الحمد لله رب العالمين الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فما ترك من خير يقربنا من الجنة إلا وأمرنا به، وما من شر يقربنا من النار إلا ونهانا عنه. فترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، لقاؤنا اليوم بحول الله وفضله وتوفيقه وعونه بعنوان مواقف بكى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، البكاء في القرآن. ثانيا، البكاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثالثا، أنواع البكاء العشرة كما ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. رابعا، بكاء النبي صلى الله عليه وسلم. خامسا، بكاء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ابتداء نقرر أن جمود العين من قسوة القلب، فالعين التي لا تبكي من خشية الله تدل على أن قلب صاحبها فيه جمود. ولذلك يقول ربنا عن أصحاب القلوب الجامدة: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وأو هنا بمعنى بل، أي أن قلوب اليهود أقسى من الحجارة. البكاء في القرآن، بتتبع بعض المواضع التي ورد فيها ذكر البكاء في قول ربنا عز وجل في سورة النجم في الآية 62: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. وسامدون أي مغنون، لاهون، لائبون. وكلمة اسمد لنا أي غني لنا. ومن الناس من يشتري لهو الحديث والله إنه الغناء. الموضوع الثاني في البكاء في سورة مريم في قول ربنا عز وجل بعد ذكر الأنبياء أو بعض الأنبياء والرسل: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. قرأ عمر هذه الآية رضي الله عنه ونزل من على المنبر وسجد ونظر في وجوه القوم فما رآهم بكوا، فقال: أيها الناس، هذا السجود فأين البكاء؟ ربنا قال: خروا سجدا وبكيا، ولم يقل خروا سجدا. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. في سورة التوبة قول ربنا سبحانه وتعالى عن الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم في الآية 92 منها: حتى يخرجوا معه في غزوة تبوك ليقاتلوا أعداء الله سبحانه، فلم يجد لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملهم به، أي لم يجدوا شيئا يستطيع به الجهاد. ماذا صنعوا؟ تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. لماذا بكوا أو بكوا؟ لعدم الجهاد في سبيل الله. أرأيتم إلى هذا أيها الإخوة الكرام؟ ثم في موضع في سورة المائدة وهو مهم جدا، في قوله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. البعض يقرأها إلى هنا ويقف، والمعنى لم يكتمل ولم يصطبع، خطأ فادح عند الكثير. اقرأ: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إليك ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. آمنوا أم لم يؤمنوا؟ آمنوا. ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وإذا سمعوا القرآن آمنوا. أما لتجدن أقربهم مودة للذين قالوا إن نصارى، وتقف غرض في نفسك يا عبد الله، لابد أن تكمل الآية إلى آخرها في سورة المائدة. في سورة يوسف جاء ذكر البكاء أيضا، وجاءوا أباهم عشاء يبكون. إخوة يوسف جاءوا عشاء ولم يأتوا نهارا. لماذا جاءوا عشاء؟ لأن الكاذب يبدو في وجهه الكذب، فكأنهم اختفوا أو تسربلوا بلباس الليل ليخفوا كذبهم عن أبيهم. وجاءوا آباهم عشاء يبكون، وهذا نوع من أنواع البكاء العشرة المعروف ببكاء النفاق. جاءوا آباهم عشاء يبكون. في سورة يوسف جاء ذكر البكاء أيضا، وتولى عنهم وقال: يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن من كثرة البكاء عليه. أصيب بما يسميه العلماء، علماء الطب، أن عينه أصيبت بالماء الأبيض، وليس ولم يكن يعقوب كما يقول البعض أعمى، أصيب بالعمى، لا، كان مبصرا، لكنه لكثرة البكاء ابيضت عيناه من الحزن من كثرة البكاء على ولده. أيضا جاء ذكر البكاء في سورة الإسراء، يقول ربنا سبحانه عن عباده المؤمنين: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. بتتبع مواضع البكاء في القرآن تجد أن هذه الآيات تبين أن من صفات عباد الرحمن أنهم يبكون خوفا من الله عز وجل. أما البكاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه نماذج من البكاء في القرآن ليست على سبيل الحظ. في السنة حديث أبي هريرة الجامع المانع في فضائل الأعمال، وتعطير الأفواه أو ترطيب الأفواه بذكر من يظلهم الله، سبعة يظلهم الله في ظله. في رواية مالك في الموطأ: سبعة يظلهم الله في ظل عرشه، في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وجميع الروايات في البخاري ومسلم والنسائي والترمذي والموطأ، كل الروايات تنتهي إلى من؟ إلى أبي هريرة، إمام عادل وشاب نشأ فيه طاعة الله، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرخ عليه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تمسك يمينه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، آخرهم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أي بكى بالخشية ربه. ولذلك لا يلج النار أحد بكى من خشية الله. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعود اللبن في الضرع، لأنه بكى من خشية الرحمن عز وجل. الأحاديث في فضل البكاء، لو رأيتم ما رأيت لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا ولما استمتعتم بالنساء على الفرش، رأيت الجنة والنار صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب الكرام، والبكاء من خشية الله أنواع. البكاء يقسمه العلماء إلى أنواع. يقول العلامة ابن القيم: وكان بكاء النبي صلى الله عليه وسلم كضحكه. ما المعنى؟ وجه الشبه بين ضحكه وبكائه، لم يضحك قهقهة، إنما كان ضحك النبي تبسما، ما رؤي أبدا مستجمعا ضاحكا، لم يضحك مثلنا بقهقهة وبصوت مرتفع، لأن هذا من صنع الغافلين. كذلك كان بكاؤه لا يشعر به أحد. يقول العلامة ابن القيم: فكان بكاؤه من جنس ضحكه، لم يكن بشهيق ورفع صوت، كان كما لم يكن ضحكه بقهقهة، ولكن كانت تدمع عيناه دون أن يشعر به أحد. وفي هذا لما قال لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي القرآن، في مواضع بكائه، قال ابن مسعود: فقرأت عليه من سورة النساء، فقال: حسبك، كفاك. فنظرت إلى وجهه فإذا عيناه تزرفان بالدموع، أي أن ابن مسعود ما عرف بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بصوته، إنما عرف البكاء بالنظر إلى وجهه عليه الصلاة والسلام. يقول العلامة ابن القيم: وينقسم البكاء إلى أنواع. أولا: 10 أنواع: بكاء الرحمة والرأفة والرقة، بكاء الرحمة والرقة. الثاني: بكاء الخوف والخشية. الثالث: بكاء المحبة والشوق. الرابع: بكاء الفرح والسرور. الخامس: بكاء الجزع من ورود المؤلم وعدم احتماله. السادس: بكاء الحزن. السابع، وسأفرق بين أنواع 10: بكاء الخور والضعف. الثامن: بكاء النفاق. التاسع: البكاء المستعار والمستأجر. العاشر: بكاء الموافقة. إذن الدموع تنقسم إلى كم قسم؟ 10 باعتبار الأنواع. ما الفرق بين بكاء الخوف وبكاء الحزن؟ بكاء الخوف على ما هو آت، وبكاء الحزن على ما هو وقع بالفعل مضى. دمعة الحزن تختلف عن دمعة الفرح، دمعة الفرح باردة ودمعة الحزن ساخنة، لذلك فرق بين بكاء وبكاء. والبكاء المستعار كأن تأتي لامرأة لتبكي على رجل لا تعرفه، تستعيرها بأجر. يقول وأقول أحد السلف أو ابنه له: يا أبي. قال ولده له: يا أبي، ما لي أراك إذا تحدثت بكى الناس، وإن تحدث غيرك لم يبكي أحد. قال: يا ولدي، ليست النائحة السكلى كالنائحة المستأجرة، ليست من أصيبت في زوجها أو ولدها كمن يؤتى بها لتبكي بأجر، ليست النائحة السكلى كالنائحة المستأجرة. أيها الإخوة الكرام، وبالتتبع لبعض مواقف بكاء النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا أنه بكى في مواضع، منها بكاؤه في يوم بدر عليه الصلاة والسلام لما عاتبه الله في أسرة بدر، ما كان للنبي وما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، لما جاءه عمر وجده يبكي، هو ومن؟ وأبو بكر يبكيان تحت الشجرة. فماذا قال عمر؟ يا رسول الله، لما تبكيان؟ فإن وجدت ما يبكي بكيت، وإلا تبكيت. مجاملة، هذا بكاء المجاملة، هذا بكاء المجاملة. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر، وبكى لما جاءه أو لما أوحى الله إليه بموت شهداء مؤتة ثلاثة: زيد بن حارثة، وجعفر الطيار بن أبي طالب، وعبد الله بن رواحة. لما ماتوا بكاهم النبي صلى الله عليه وسلم. وبكى النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاة ابنه إبراهيم، وقال: إن العين لتدمع. وبكى النبي صلى الله عليه وسلم عند سماع القرآن. ففي أكثر من حديث، الحديث الأول الذي ذكرت منذ قليل حديث ابن مسعود: ولما أنزل الله عليه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. هذه الآية نزلت بالليل. السيوطي في الإتقان يضرب لها مثلا أو يضرب بها مثلا فيما نزل بالقرآن ليلا، فيما نزل من القرآن ليلا. تقول أمنا عائشة: استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: دعيني أصلي لربي حتى بل الأرض من دموعه. ودخل عليه بلال فوجده يبكي، فقال: ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: كيف لا أبكي يا بلال، وقد أنزل الله علي الليلة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. لأصحاب العقول، تطالعنا جريدة الأهرام القاهرية بمقال في 5/3/2004 الصورة التي أذهلت العالم. أتدرون ما هي الصورة التي أذهلت العالم؟ وكالة ناسا الفضائية الأمريكية لما أطلقت مكوك الفضاء فوق السماوات العلى، قام بتصوير الكرة الأرضية من أعلى، فلما صور الكرة الأرضية وجدها مهشمة مظلمة إلا مكة والمدينة. صورة أذهلت العالم، لكنهم إلى الآن يكابروا عن قبول الحق وعن الإيمان والإسلام. صورة كتبت جريدة الأهرام لكاتبة بها كيف لا يؤمنوا وقد تبين لهم الحق، وربنا يقول: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. لكن في مقالتها قالت: والمسجد الأقصى في فلسطين لم يكن على منوال المسجد الحرام والمسجد النبوي، وترجع السبب إلى أن إسرائيل أظلمت المسجد الأقصى باحتلالها له. لكني أقول المسجد الحرام حرام، والمسجد النبوي حرام، والمسجد الأقصى ليس بمنطقة حرام. لذلك خطأ شائع بيننا نقول عن الأقصى ثالث الحرمين، وهذا خطأ تادع. إنما الحرمان هم المسجد الحرام والمسجد النبوي، أما المسجد الأقصى فليس بحرام، والمعنى أنه مبارك تشد إليه الرحال، لكن لا يأخذ حكم المسجد الحرام والمسجد النبوي بأحكام الحرمة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. وهو مثلا لو أنك وجدت لقطة في المسجد الحرام في مكة، هل تأخذها؟ وجدت لقطة في المسجد الأقصى تأخذها أم لا؟ تأخذها. هناك لا تأخذها لأن هذه المنطقة حرام، فالمنطقة الحرام لها خصائص. لو أنك نفرت طيرا في المسجد الحرام يحرم عليك في الحرام وفي المدينة. في فلسطين لو نفرت طيرا لا يحرم عليك. فنقول المسجد الأقصى من المساجد المباركة التي يشد إليها الريحان، أما المسجد الحرام والمسجد النبوي فالله عز وجل جعل هاتين المنطقتين محرمتين، ولذلك جاء النور يصفع منهما على الأرض. هذا هو السبب. إنما الكاتبة أعدت ذلك إلى أن إسرائيل أظلمت المسجد الأقصى باحتلالها له. عموما نعود إلى موضوعنا حتى لا نخرج. بكى النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول هذه الآيات، ثم قال لبلال: ويل لمن قرأها أو سمعها ولم يتدبر فيه خلق الله سبحانه. لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وفي الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قول الله عز وجل على لسان إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك رؤوف غفور رحيم. ثم تلا على لسان عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم بكى صلى الله عليه وسلم، فأرسل الله إليه جبريل: سله ما يبكيك والله أعلم بما يبكيه. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ أمتي أمتي، يبكي على أمته عليه الصلاة والسلام. فأوحى الله إليه بقوله: قل له يا جبريل إنا سنرضيه في أمته ولا نسوءه، صلى الله عليه وسلم. وبكى النبي صلى الله عليه وسلم عند احتضار أمامة حفيدته، وبكى في صلاة الكسوف. حديث البخاري: سجد وهو ساجد بين يدي ربه أخذ ينفخ ويبكي ويتأول القرآن فيقول: ربي لقد وعدتني ألا تعذبهم وأنا فيهم، خوفا أن تكون الساعة. فأخذ يبكي وينفخ صلى الله عليه وسلم، وبكى عند قتل حمزة، وبكى عند قتل 70 من حفظة القرآن، وبكى عند قبر أمه، وقال: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي، فبكى عند قبر أمه صلى الله عليه وسلم، وبكى على قبر ابنته، وبكى على مصعب بن عمير، وبكى على عثمان بن مظعون، وبكى عندما مر بديار الهالكين عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان لا يملك دمعة صلى الله عليه وسلم، وهذه بعض مواقف بكائه عليه الصلاة والسلام. أما بكاء الصحابة فحدث عنه ولا حرج، فالصديق من صفاته أنه كان لا يملك دمعة، كان أسيفا. تقول أمنا عائشة حينما قال صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس، قالت يا رسول الله مر عمر، فإن أبا بكر رجل أسيف لا يملك دمعة، إذا قرأ القرآن بكى. وقد بكى أبو بكر عندما أدركهم سراقة ابن مالك في الهجرة، سراقة لما لحق بهم كان أبو بكر يلتفت، وكان النبي لا يلتفت، وبكى خوفا على النبي صلى الله عليه وسلم. وبمناسبة الهجرة أقول لا تسمعوا لهؤلاء الذين لا يحققون للناس ما ينقلون في برنامج لا أدري أهو إذاعي أم تلفزيوني، كما أخبرني أحد الناس أن المتحدث وهو أستاذ بالجامعة لا يليق به أن ينقل دون أن يحقق، يقول لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الغار حمله الصديق، أبو بكر سيحمل الصديق، يحمله بين يديه، ثم مزق ثوبه. من الذي مزق ثوبه؟ أبو بكر، وسد فيه الفتحات التي في الغار إلا موضع واحد، يعني الحبكة القصصية. أبو بكر هيمزق الثوب ويحط إيه؟ شو الكلام؟ والناس قاعدة الله، قل كما عاد. والثعبان خرج من هذا المكان ولزغ أبو بكر حجر، والنبي ينام على حجره، وأبو بكر يكتم البكاء، فنزلت دموعه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال ما يبكيك يا أبا بكر؟ قال لدغني الثعبان يا رسول الله. فسأل النبي الثعبان لما لدغت الصديق يا ثعبان؟ قال حبك يا عدنان عليه الصلاة والسلام. كلام أنا لا أدري يقال في إذاعة وفي قناة، وهذا الذي هو الذي يعرض على الناس في المحافل العامة، الهجرة، العنكبوت والحمامة، ليس العنكبوت والحمامة، هكذا. وربنا يقول وأيده بجنود لم تروها، والعنكبوت جنود مرئية، لكننا لازلنا نعرض الهجرة على الناس بهذا الطريق أو بهذا السياق الذي لا يرضي الله عز وجل. تحقيق التاريخي. وأحدهم سمعته منذ فترة يقول قال موسى لربه يا رب دعني أرزق بعض خلقك، فقال يا موسى خذ حجرا واكسره، فكسر الحجر فخرج من الحجر حجر، ثم كسر الثاني فخرج منه حجر، ثم كسر الثالث فخرج منه حجر، إلى أن وصل إلى السابع فوجد في السابع دودة تقول سبحان من رزقني الخربطني، حجر يهوي مصيبتي. وهذا يعرض على الناس، يعرض على الناس إلى الآن، هؤلاء ليس لهم عقول. كلام الله يقول يا رب دعني أرزق بعض خلقك، يعني كلام الله لا يعلم أن الله هو الرزاق، سبحان الله العظيم. فهذا الكلام يا إخواني لا ينبغي أن يقبل منا عند التحقيق الحديثي، سواء ضعف في الإسلام أو ضعف في المسجد. يعني مثلا قصة عابد الحرمين ابن المبارك يقول لشيخه الفضيل بن عياض شيخه. يا عادل الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب. طب ده في أدب، يعني رجل يقول لشيخه أنت تلعب بالعبادة، هذا من أدب السلف، لا يمكن أن نقبل هذا. والذهبي في الكبائر دون تحقيق أيضا، رجل كان يدفن أخته فوقعت حافظة نقوده في داخل قبر أخته، ده في الكبائر، الحافظة وقعت فين؟ في القبر. فلما رجموا القلم واروها التراب ووضعوها في القبر وتركوها، بحث عن حافظته فما وجدها، فرجع إلى القبر وفتح القبر يبحث عن، يعني السلف حيرجع ويفتح القبر حبا في المال. أليس منكم رجل رشيد؟ ده كلام يقال ويقال على المنابر للناس. كلام ده أخواني، رجل لم يصلي العشاء في جماعة فلما فاتته الجماعة عاد إلى بيته وصلى كم؟ كلام لا صلاة في اليوم مرتين. السلف جاهل أنه لا يجوز أن تعاد الصلاة أكثر من مرة، حيصلي 27 مرة. لا صلاة في اليوم، إن صليت مرة لا يجوز أن تصلي الثانية، لا يجوز أن تعيد الصلاة إلا لسبب شرعي كبطلان أو قضاء، يعني صلى متلبسا بنجاسة يجوز أن يعيد، صلى إلى غير القبلة يجوز أن يعيد صلاه في الوقت، إنما صلى صلاة صحيحة يعيد الصلاة 27 صلاة. هذا الكلام لا يقبل بحال لأنه يعارض صحيح. فيا عباد الله، دائما وأبدا نسمع ونحقق. اسمعوا، لما أمر الله إبراهيم أن يذبح إسماعيل أتى إبراهيم بالسكين ووضعه على رقبة إسماعيل، فانسنت السكين ولم تقطع، انسنت و يعني عكفت عن العمل، توقفت عن عمله. فقال الله يا قال إبراهيم يا رب إن السكين لم تتحرك ولم تؤدي دورها. قال يا إبراهيم إن الذي نزع الرحمة من قلبك نزع الحد من السكين. نزع الرحمة من قلبك، لا إله إلا الله. والله هذا الكلام يقال وسط 10,000 مصلي. ربنا نزع الرحمة من قلب إبراهيم والجميع يجلس ويقود. يا سلام على الكفة، ناس بتحب الحواديت، ماذا نقول في هذا الزمن ويستضيفون من يجمع يمينا ويسارا ويتخبط ويخبط ويعرض هذه البضاعة الفاسدة على الناس دون تحقيق. فيا عباد الله، لا بد أن نحقق قبل أن ننقل. فأول حديث وقع عند البخاري من الثلاثياته في كتاب العلم، حدثنا مكي ابن إبراهيم عن يزيد بن عبيد عن سلم بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، عليه الصلاة والسلام. وهي أول الثلاثيات عند البخاري رحمه الله تعالى، بكاء الصديق وبكاء عمر وبكاء عثمان وبكاء علي وبكاء ابن عباس وبكاء ابن عمر وبكاء أبو الدرداء وبكاء أبو سعيد الخدري وبكاء عائشة وبكاء خديجة وبكاء صحابيات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبكاء أم أيمن. حدث ولا حرج عن بكاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من خوفا من الله عز وجل. أيها الأحباب الكرام، مواقف بكى فيها النبي صلى الله عليه وسلم كان هو عنوان اللقاء. وفي الحديث الذي توقفنا عنده في البخاري أن ابن عوف سأله عند بكائه على ولده إبراهيم: حتى أنت يا رسول الله تبكي؟ قال: إنما هي رحمة، الله سبحانه وتعالى يضعها في قلب من شاء من عباده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا خشيته وأن يرزقنا الخوف منه والعمل بكتابه. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسئلة في عجالة. يقول السائل الكريم: نحن طلبة بالجامعة نقوم بتصوير الكتب الجامعية لأن ثمنها مرتفع، سواء كتب عليها حقوق الطبع محفوظة أو لم يكتب، فما حكم هذا؟ يجوز طالما أنت تنتفع بها ولا تتاجر بها، يجوز في حال الانتفاع فقط. تمت خطبتي إلى شاب لا أعرفه ولكنه لا يصلي إلا الجمعة ويعمل مدرب سباحة. الله أكبر، سياحة مدرب يا عم الشيخ، مدرب مدرب مش مندوب، لا يصلي إلا الجمعة، سباحة أم سياحة؟ المهم إيه؟ لا يصلي إلا الجمعة، عقده لا ينعقد عليك، لأن تارك الصلاة اختلف العلماء في حكمه. فأقول لك فورا إن لم يصلي قولي له أنت من طريق وأنا من طريق، لأن تارك الصلاة لا أمل فيه أبدا البتة، وهو مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف أئمة الكفر في جهنم، يرافقهم من؟ تارك الصلاة. هل يجوز سجود التلاوة في أوقات الكراهة؟ المسألة خلافية، والراجح أنه يجوز. اتفقت مع أحد الأشخاص على شراء سيارته، ولما لم يكتمل المبلغ المتفق عليه اتفقت مع أحد البنوك الإسلامية وبنك التمويل المصري السعودي على شراء هذه السيارة من هذا الشخص وإعادة بيعها لي بالتخصيص بعد إضافة مصروفات البنك وخلافه. هذه يسميها البنك المرابحة. يجوز للبنك أن يشتري السيارة وأن ينقل ملكيتها إليه ثم يعود ويبيعها إلى المستهلك أو التاجر الذي أو الممول الذي يريد شراء السيارة بسعر جديد دون أن يحمله بفوائد في حال التأخير، فإن تحمل بفوائد فهو ربا. عبارة وما تلذذتم من نساء على الفرش ضعفها فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. طيب ننظر في تضعيفها إن شاء الله تعالى. السائل الكريم قال: حديث لو تعلمون ما أعلم، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولما تلذذتم بالنساء على الفرج. ضعفها الشيخ أبو إسحاق حفظه الله. ننظر في تضعيفه. أرجو من فضيلتكم التكرم بتوضيح حديث إياكم وخضراء الجمل، هذا حديث غير صحيح، هذا الحديث غير صحيح أبدا. ما الدليل على أن المسجد الأقصى ليس بالحرام؟ لا، سؤال خطأ. ما الدليل على أن المسجد الأقصى حرام؟ الأصل في الأرض أنها كلها مباحة، إنما التحريم يحتاج إلى دليل، فنعكس السؤال. لكن الأدلة واضحة أن المسجد الأقصى ليس بمنطقة حرام. المنطقة الحرام لا يلتقط شوكها، لا ينفر طيرها، لا تلتقط لقطتها أو لقطتها إلا لمعرف، هذا معناه. ولا يجوز أن تصطاد فيها وأن تحل. طب رجل اصطاد في فلسطين عند المسجد الأقصى، ما حكم صيده؟ هل نلزمه بشيء؟ لا، لم تأخذ خصائص المنطقة الحرام. ما حدود نظر الخاطب الذي يريد أن يخطب، وما هي حدود عورة المرأة من المحارم، وما هي صورة الاستمتاع بين الرجل حدود الاستمتاع بين الرجل وزوجته. أما حدود نظر الخاطب الذي يريد أن يخطب فيرى الوجه والكفين، وله أن يراها 3 مرات. حدود عورة المرأة من المحارم أيضا الوجه والكفين. الشيخ الألباني له كتاب في هذا، لا سيما المحارم الذين عندهم خفة في الدين. ما حدود الاستمتاع بين الرجل وزوجته؟ يحل له كل شيء إلا الدبر والحيض والنفاس، بعد ذلك أن شئتم. أصلا عندنا ترف، هات يا سيدنا الشيخ، في هذه الأيام عندنا ترف، الإنترنت اتفتح والدش جاب، وفضينا بقى نتفنن، نسأل الله العافية. هذه الأحاديث القدسية فيها الصحيح والحسن والضعيف، نعم فيها الصحيح والحسن والضعيف. هل هي مصادر التشريع؟ نعم من مصادر التشريع، إن صحت فهي من مصادر التشريع. نعم يا شيخ جزاك الله خيرا. نرجو التعليق على بكاء الأخوة بصوت مرتفع في صلاة الجماعة. أنا علقت قبل ذلك أن البعض في الجمعة بكوا، نهنه يعني نهنه، وبعد الجوع مربع ساعة بكوا عيش الغراب، كل عام وانتم بخير. لا حقيقة يعني، لا أدري ما الذي يحدث في هذه الصحوة. لا بد أن نستقيم على السنة، السنة فيها خشوع وأدب وعدم زحام. وأخبرني ثقة أن قبل الصلاة حدث إيه على الباب؟ مشاكل وضرب وزحام. ما الذي يحدث يا عباد الله؟ أين الأدب والخشوع في الذهاب لصلاة الجمعة؟ أين السكينة والوقار؟ أين احترام المسلم لأخيه المسلم؟ أين سعة الصدر؟ هذا يحدث من الملتزمين. إذن أستطيع أن أقول أننا لا يمكن أن ننظم يعني مكانا واحدا الإسلاميين بهذه الطريقة، عندنا عدم نظام يا عباد الله. فلنتقي الله عز وجل ولنحفظ الأدب في التعامل مع الناس. والبكاء له آداب، من آدابه عدم رفع الصوت. أما الذي يبكي بصوت مرتفع هذا نسأل الله له العافية. يقول السائل الكريم: ما حكم المرأة التي تمتنع عن زوجها في الفراش تلعنها الملائكة؟ من باتت وزوجها غير راض عنها باتت تلعنها الملائكة. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.